بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على عبدك ورسولك نمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك، نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. قال صاحب الجوهرة رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: حياته كذا الكلام السمع ثم البصر الذي أتانا السمع. حياته كذا الكلام السمع ثم البصر. بعد أن ذكر عقيدة القدرة وعقيدة الإرادة وعقيدة العلم، يبين في نظمه هذا اتصاف مولانا جل وعز بالحياة والكلام والسمع والبصر، ثم قال: بذي أنا السمع، أي النقل الكريم، أي ما سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وهذه السبعة كما ذكرنا فيما مضى تسمى صفات المعاني، وصفة المعنى هي الصفة الموجودة التي تتصف بها ذات مولانا جل وعز. إذا اقتضت الصفة شيئا غير اتصاف ذات مولانا بها يسمى تعلقا. أعيد: إذا اقتضت الصفة شيئا ما غير اتصاف ذات مولانا بها فهذا الاقتضاء يسمى تعلقا. ما معنى هذا؟ الله سبحانه وتعالى يتصف بالقدرة، ويقتضي اتصافه بالقدرة إيجادا وإعداما، فهذا الاقتضاء يسمى تعلقا. اتصاف مولانا بالإرادة يقتضي زيادة على اتصاف مولانا بهذه الصفة تخصيصا أو ترجيحا لممكن على ممكن. أراد الله هذا أم ذاك؟ هذا يسمى تعلق. فتعلق القدرة إيجاد وإعدام، أي لصفة القدرة تعلق اسمه إيجاد وإعدام، ولصفة الإرادة تعلق اسمه تخصيص أو ترجيح، لصفة العلم تعلق اسمه انكشاف، أي يقتضي اتصافه تعالى بصفة العلم انكشافا الواجب والجائز والمستحيل. اسم التعلق انكشاف، وصفة السمع وصفة البصر كل منها لها تعلق اسمه انكشاف، وأما صفة الكلام فلها تعلق اسمه الدلالة، يدل على الواجب والجائز والمستحيل. لماذا أقول هذا؟ لأن صفة الحياة التي هي موضوع البحث قبل صفة الكلام لا تعلق لها. استغربنا أن يدرسون في بعض الكليات الشرعية العالية العبارة لا تتعلق حياته تعالى إلا بذاته، وهذه عبارة خاطئة يجب أن تصحح. لا تعلق لصفة الحياة، أي يتصف مولانا بصفة اسمها الحياة ولا تعلق لها، فصفة القدرة بها يوجد ويعدم، صفة الإرادة بها يخصص، صفة الكلام بها يدل، أما صفة الحياة فلا تعلق لها. فهذا ينبغي أن يلاحظ في الدراسة التخصصية، أي لا يعقل الصانع، لا يعقل الصانع القادر المريد العليم السميع البصير المتكلم إلا أن يكون حيا، وهذا يسمى شرط عقلي، أي لا يصح أن يكون قادرا ومريدا وعليما إلا أن يكون حيا. ونكتفي بهذا القدر من صفة الحياة لننتقل إلى الصفة التي صار فيها ما صار من الاختلاف، وتميز بهذه الصفة بالاعتقاد الحق بها أهل السنة والجماعة عن أهل البدع، لذلك سمي علم التوحيد في بعض أسمائه علم الكلام. سمي علم التوحيد نسبة إلى صفة الوحدانية التي هي أشهر مباحثه، والقرآن الكريم أكثر صفة تحدث عنها صفة الكلام، صفة الوحدانية. وسمي علم الكلام لأن أكبر مشكلة كانت في العقيدة بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدع والضلال عقيدة الكلام، لهذا يسمى علم الكلام ويسمى علم التوحيد. الكلام صفة من أوصاف مولانا سبحانه وتعالى، لكن كما أن ذات مولانا ليس كمثلها شيء، كذلك صفاته ليس كمثلها شيء. أنا عندما أتكلم معكم أتكلم بجمل بحروف بأصوات، أسكت ثم أتكلم، بين جملي سكوت فواصل، كلامي يعرب، هذا كله مستحيل في حق مولانا. فكلام مولانا سبحانه وتعالى منزه عن السكوت. علمنا تعلمنا العلم ثم تعلمنا علما فوقه ثم علما فوقه ثم علما فوقه، وكلامنا مجزأ مقسم، هذا كله مستحيل في حق مولانا. فمولانا في الأزل والأبد متكلم، ويستحيل في حقه السكوت، ويستحيل أن يوصف كلامه بالتقطع أو التجزؤ، ويستحيل أن يوصف بالحروف والأصوات، ويستحيل أن يوصف بالإعراب أو اللحن، ويستحيل كل ما يوصف به كلامنا يستحيل في حق كلام مولانا سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفة الكلام حين قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما. المجسمة وهم من الفرق الضالة المشبهة والمجسمة قالوا كلام مولانا حروف وأصوات، وأما الفرقة الثانية التي هي في التطرف تقابل المجسمة والمشبهة، المشبهة والمجسمة جعلوا الله تعالى يشبه خلقه، المعتزلة نزهوا الله سبحانه، نزهوه حتى عطلوا اتصافه بصفة الكلام. لاحظنا الإفراط والتفريط، فالمشبهة جعلوا كلام الله سبحانه وتعالى الحروف والأصوات، والمعتزلة قالوا يستحيل أن يتصف مولانا بالكلام. طيب ما معنى أن الله سبحانه كلم موسى؟ قالوا يعني خلق كلاما. فلم يثبت المعتزلة صفة لمولانا اسمها صفة الكلام، وهؤلاء ضلوا وأولئك ضلوا. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تعالى متصف بكلام أزلي أبدي يليق بذاته، يتصف بكلام أزلي أبدي يليق بذاته لا يشبه كلامنا، تنزه عن الحروف والأصوات. إذن هذا الكلام الأزلي الأبدي دل به على الواجب والمستحيل والجائز، كما حكينا في صفة العلم بأن الله سبحانه يعلم الواجب، يعني يعلم ذاته وصفاته، ويعلم المستحيل على وجه الانتفاء، يعلم الواجب على وجه الثبوت، ويعلم المستحيل على وجه الانتفاء، أي يعلم أن الشريك مستحيل، وكذلك يعلم الجائزات منها على وجه الانتفاء ومنها على وجه الثبوت، وقد فصلنا في هذا. كذلك صفة الكلام دل سبحانه بكلامه على الواجب، ومنه قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، دل على ذاته تعالى وصفاته، ومنها أنه دل على المستحيل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فدل بكلامه على المستحيل، ودل بكلامه على الجائزات، فهو أخبر بكلامه عن الأنبياء وهم من الجائزات، وأخبر عن الجبال، وأخبر عن الحيوانات، وأخبر عن البشر، وأخبر عن الحجر، وأخبر عن الحشرات، وأخبر، هذه كلها من الجائزات. فدل بكلامه سبحانه وتعالى على الواجبات والجائزات والمستحيلات. الآن الإشكالية ما صلة حروف المصحف بالكلام القديم القائم بذاته تعالى؟ هذه هي النقطة الجوهرية في الخلاف، ولا بد لنا أن نفهم مذهب أهل السنة والجماعة فيها. كلام الله تعالى الأزلي الأبدي القائم بذاته سبحانه وتعالى دل على الواجبات والجائزات والمستحيلات تفصيليا، يعني ما في جائز ولا مستحيل ولا واجب إلا دل كلامه القديم القائم بذاته تعالى عليه تفصيلا. الآن إذا جئنا إلى القرآن الكريم المصحف الشريف، فما في القرآن دل إجمالا، انتبهوا، الكلام القديم القائم بذاته تعالى المنزه عن الحروف والأصوات والإعراب واللحن و و و و دل تفصيلا على الواجبات والجائزات والمستحيلات. القرآن المصحف الشريف دل إجمالا على الواجبات والجائزات والمستحيلات، ودل تفصيلا على بعضها، فقد حكى الله سبحانه تفصيلا بعض صفاته، وحكى تفصيلا بعض المستحيلات، وحكى تفصيلا في القرآن بعض الجائزات. إذن ما الصلة بين المصحف الشريف، بين القرآن الذي ثبت في النص أنه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما الصلة؟ الصلة أن ما في القرآن الكريم دل على بعض ما دل عليه الكلام القديم. إننا نحفظ هالعبارة بيكون حفظنا مذهب أهل السنة والجماعة. ما في القرآن أو ما في التوراة أو ما في الإنجيل الذي أنزل، الإنجيل الذي أنزل على عيسى، التوراة التي أنزلت على موسى مو التي حرفت، القرآن الذي أنزل على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دل القرآن على بعض ما دل عليه الكلام القديم. أعيد العبارة مرات ومرات ومرات حتى نحفظها. دل القرآن الكريم على بعض ما دل عليه الكلام القديم. دل القرآن الألفاظ والحروف الموجودة في المصحف الشريف دلت على بعض ما دل عليه الكلام القديم. قال لابد أن نفهم المسألة بشكل أوضح. قلنا بسيطة، أنا عندما أفتح المصحف الشريف وأقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قراءتي هذه التي أقرأها أنا عندما أقرأ قراءتي مخلوقة ولا أزلية؟ ها؟ مخلوقة. طيب الأوراق، أوراق المصحف مخلوقة ولا أزلية؟ ها؟ أوراق المصحف بالمطبعة ها؟ مخلوقة. طب الحبر الذي كتبت به الحروف مخلوق ولا أزلي؟ مخلوق. الآن إذا اجتمعنا وكلنا صار يذكر الله، يقول الله 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 الله، ذكرنا هذا قديم ولا مخلوق؟ مخلوق. المذكور قديم ولا مخلوق؟ قديم. ركزوا، ذكرنا لما اجتمعنا وذكرنا وقلنا الله 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 الله، ذكرنا مخلوق، لكن المذكور قديم. طيب، كتبنا على الورقة أو على لوحة الإضاءة الله، هذا المكتوب قديم ولا مخلوق؟ هذا الكتابة، الكتابة هذه الكتابة اللي جاء الكهربائي وصنع الخط والحروف، كتابتنا مخلوقة لكن المكتوب قديم. المكتوب الله قديم والكتابة حادثة، قراءتنا مخلوقة والمقروء قديم، ذكرنا مخلوق والمذكور قديم، وهكذا بالضبط نقول في المصحف الشريف، نقول إن قراءتنا وأصواتنا ونحن نقرأ قراءتنا مخلوقة، أما المقروء فهو قديم. إذن قراءتنا مخلوقة والمقروء قديم، كما أننا حين نذكر الله ذكرنا مخلوق والمذكور قديم، وهكذا يمكن أن نفهم من خلال هذه الأمثلة الصلة بين ما كتب في المصحف وكلام الله تعالى الأزلي القديم، ولنا أن نستعمل العبارات القرآنية فنقول إن هذا المكتوب تنزيل رب العالمين، هذا المكتوب تنزيل رب العالمين، لأن مداركنا لا تتناسب مع ذات مولانا وصفاته، فأراد سبحانه وتعالى أن يفهمنا ما دل كلامه القديم الذي لا تتناسب معه إدراكاتنا، فكان التنزيل، فتنزل الكلام بلسان عربي، فإنما يسرناه بلسانك، فكان التنزل والتنزيل حتى تفهم مداركنا ما دل عليه كلام الله القديم، لأننا بمداركنا وإحساساتنا لا يمكن أن نفهم كلام الله القديم، فكان التنزيل والتنزل، فتنزل الكلام القديم. إذن لو أن الله سبحانه وتعالى أعطى أرواحنا استعدادا خاصا كما أعطى موسى عليه الصلاة والسلام، وسمعنا الكلام القديم باستعدادنا الروحاني، والله سبحانه بكلام القديم، والله سبحانه بكلامه القديم الأزل الأبدي يدل على الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإننا نفهم نفس الدلالة التي نفهمها ونحن نقرأ قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فمداركنا تصل إليها دلالات الحروف، لأننا باستعدادنا الخلقي بأذهاننا بأسماعنا بأبصارنا نتناسب مع الأصوات والحروف. إذن ما دل عليه المصحف الشريف هو بعض ما دل عليه الكلام القديم، فالمولى خاطبنا وفهمنا خطابه. بدك الكرم ولا الناطور؟ المولى خاطبك وأنت فهمت خطابه، والمراد أن تفهم خطابه. فلما قرأت المصحف قرأت ما تنزل من كلام الله سبحانه إلى مداركك واستعداداتك الخلقية ففهمته، نفس ما ستفهمه فيما لو ارتقى استعدادك الروحاني الذي ارتقى إليه موسى عليه الصلاة والسلام وسمع الكلام القديم. إذن في النتيجة موسى إيش سيفهم؟ سيفهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سيفهم موسى عليه الصلاة والسلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ونحن عندما قرأنا في القرآن وبالحروف والأصوات فهمنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن المشترك هو المدلول، لكن هناك سمع من غير حروف ولا أصوات، لكن ما سمع إلا باستعداد خاص، وهذا الاستعداد ما هو موجود عندنا. والله سبحانه يريد أن يخاطب البشر فخاطب البشر بحروف وأصوات، فكانت تنزل، فدلت الحروف والأصوات على بعض ما دل عليه الكلام القديم. ليش نقول بعض؟ لأن الكلام القديم الأزلي الأبدي لا نهاية لمدلولاته. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. إذن هذا من البحوث الصعبة جدا جدا، والتي يحتاج السامع إلى سماعها مرارا وتكرارا. وأنا أسأل الإخوة، هل هذه الدروس تبث عبر الموقع على الإنترنت؟ إذن يمكن لأي شخص أن يسمع هذا البحث مرات ومرات في الموقع على الإنترنت البدر.org، يستطيع من خلال السماع، أو يكلف أي شخص يقول له استخرج لنا هذا الملف، يستطيع أن يسمعه، لأنه مبحث دقيق جدا ويصعب على الإنسان أن يتعلمه. ولولا أننا نقرر علم التوحيد في هذا الدرس الخاص لما فصلنا في هذا التفصيل، لأن الذي يعتقد بالقرآن سيقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ويعتقد أن الله يكلم وأنه سبحانه متكلم. لكننا في درس تخصصي، وفي بعض الأوقات حين يكون المبحث علمي بتسامحونا عندما لا نتطرق إلى الأسلوب الوعظي أو الأسلوب الذي يخاطب السلوك، إنما نبقى في المادة التخصصية، وهذا في الغالب يكون نادرا عندما نرى أن الحضور على درجة من الاستعداد يمكن من خلاله أن نوجه مثل هذا الخطاب. ثم بعد ذلك يأتي مبحث السمع والبصر. نكتفي في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه التوفيق بسر الفاتحة.